واسم وما أفاد وحكم يعتمد واسم وما أفاد. إذا الحكم أنه فرض كفاية إذا قام به بعض العلماء قياما كافيا يسقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به فالجميع آثم. واسمه مصطلح الحديث، من اصطلح الناس على كذا اتفقوا عليه، واسمه مصطلح الحديث اسم مفعول من اصطلح. واسم وما أفاد، وما أفاد فائدته هو معرفة الصحيح من السقيم، أي معرفة المقبول من المقبول من الحديث، معرفة المقبول لكي يعمل به في العقائد والشرائع، ومعرفة المردود لكي يتجنب العمل به في الشرائع والعقائد والمسائل. أما مسائله فلكي نأخذ عنها صورة تقربه لنا أو تجعلنا نلاحظ الإطار العام الذي يتنزل فيه مصطلح الحديث، نقول إن مسائله هي الأخبار من حيث طرقها، الأخبار من حيث طرقها، إما متواترة وإما أحاد. والمتواتر ما أفاد العلم اليقيني الضروري، والآحاد وتنقسم إلى المشهور وهو ما كان ما زاد على اثنين ولم يحد التواتر، والعزيز المشهور ما هو أكثر من اثنين ولم يحد التواتر، والعزيز هو ما رواه اثنين في طبقة من طبقات الإسلام، والغريب ما رواه واحد في طبقة من طبقات الإسلام. وهذه كلها أحاد، والمشهور قد يسمى مستفيضا، هذه كلها أحاد. وفيها المردود وفيها المقبول، لأن العمل بها
المسائل هنا ما يقصد بها مسائل يعني موضوع العلم أو
مسائل التي تتحدث عنها العلم، مسائل التي تتحدث عنها هي التي سنقوى سنقوى مسائل التي تتحدث عنها يعني. العلم قلنا إنه يتحدث
في موضوعه
موضوعه هو الراوي والنروي من حيث قبول ورد، مسائل التي يبحث فيها العلم، موضوعه هو ما يبحث فيه عن عوالم، موضوعه ما يبحث فيه ما يبحث فيه عن عوالم العلم الذاتي. ويمكن أن نعطي هذه المسائل بشكل مختصر، لكن أنا أريد هنا أن أبينها بيانا يجعل منها تقريبا شبه مقدمة عامة عن العلم، مقدمة عامة تقريبا تستوعب مصطلحات العلم، حتى يعني يكون ذلك أقرب إلى الفهم. قلنا هو العلم من مسائله طبعا معرفة الأخبار من حيث طرقها، وهذه الأخبار من حيث طرقها إما أنها وردت في طرق غير محصورة وأفادة اليقين والعلم الضروري هذا متواتر، وإما أنها وردت بطرق محصورة بما فوق الاثنين فهو المشهور والمستفيض على رأي، أو ورد أو محصورة أو بطرق محصورة باثنين فهو الذي أطلق عليه العزيز، أو بطرق محصورة بواحد فهو الذي أطلق عليه الغني، وهذه كلها تسمى أحد، مشهور والعزيز والغريب
كلها أحد.
ومنها أما المتواتر فمقبول كله، ولا ينظر لا ينظر فيه في حال الرواة، لا ينظر بالنسبة للمتواتر لا ينظر في رواته في أحوال رواته، أما بالنسبة إلى أحد فمنها المقبول ومنها المردود، لأن الاستدلال بها متوقف على البحث في أحوال الرواة، متوقف على البحث في أحوال الرواة، وقد تفيد العلم النظري بقرائن بقرائن معين. ثم من مسائل هذا الفن الحكم مسائل هذا الفن صفة الرجال الذين رووا الحديث، الحكم على الرجال أو صفة الرجال الذين رووا الحديث، وإذا كان الحديث رواه عدل تام الضبط والعدالة بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة يسمى صحيح، والصحيح مراتب، منه الأعلى ومنه الأسفل، وأعلاهما اتفق عليه الشيخ، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطه. وإذا رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل إلى نهايته ولم يشذ ولم يعل فهو حسن، وقد يرتفع إلى الصحة إلى أن يكون صحيحا لغيره إذا تعدد الطرق، وقد يعبر بعض المؤلفين عن الحديث بعبارتي حسن صحيح، وكثيرة هذه عند الترمذي، والمراد بها إذا كان الحديث جاء من طريقين فأكثر فمعناه باعتبار الطرق، باعتبار طريق معين حسن وباعتبار طريق أخرى صحيح، وإذا جاء من طريق واحدة ففي تردد الناقد تردد في الحكم هل هو صحيح أم حسن. وزيادة راويهما راوي الحسن الحديث الصحيح والحديث الحسن مقبولة إذا لم تكن منافية لأوثق منهما، وإذا نافت الأوثق إذا خلف الأوثق فإذا كان فالراجح يسمى محفوظا، إذا كان المرجوح ثقة،
إذا كان الراوي المرجوح ثقة
يسمى
الحديث اللي راه محفوظا،
يسمى إذا خالفه من هو أوثق منه، مثلا روى الإمام أحمد حديثا وثبت لنا أن مالك أوثق منه، وكان هذا الحديث منافيا للحديث الذي روى مالك، فرواية مالك تسمى محفوظة ورواية أحمد تسمى شاذ. وإذا كان المخالف إذا كان يخالف خالف ما أطاعه فيه في الراوي يسمى الراجح معروف ويسمى المرجوح منكر ويسمى المرجوح منكر.
الفرق لا ضعف في الرواية فقط.
إيه نعم الفرق لا ضعف في الرواية. الغريب الذي تكلمنا عنه اليوم من أحاديث الآحاد قد تكون غرابته في أصل السند وقد تكون في غير ذلك في غير أصل السند. فإذا كانت في أصل السند يسمى الفرد المطلق، وإذا كانت في غير أصل السند يسمى الفرد النسبي. والفرد النسبي إذا وافقه غيره يسمى تابعا، يسمى متابع. إذا وافقه راوي غيره يسمى متابعا. وإذا شهد له متن معين يسمى شاهد. إذا شهد متن لنص الحديث الغريب يسمى الفرد النسبي يسمى شاهدا. وإذا شهد له راوي يعني سند يسمى تابعا. وإذا تم الصحة لحديث معين ولم يعارضه معارض يسمى محكما. وإذا عارضه معارض وأمكن الجمع بينهم يسمى مختلف الحديث.
مختلف الحديث.
وإذا عارضه معارض ولم يمكن الجمع وثبت تأخر أحدهما يسمى الأول ناس منسوخ ويسمى الثاني ناس. وإذا لم يثبت تاريخ ولم نعرف المتأخر منهما نلجأ إلى الترجيح بوسائل مختلفة. ثم إذا لم يمكن الترجيح نتوقف. والرد هذا من حيث القبول، وأما من حيث الرد فالحديث يرد لسببين، إما للطعن وإما للسقط. إما لأنه سقط بعض من رواته من سنده، وإما لأنه طعن في أحد رواته. إذن الحديث قلنا من حيث القبول ينقسم إلى الأقسام، من حيث طرقه ينقسم إلى متواتر وآحاد، ومن حيث قبوله ينقسم إلى صحيح وحسن، حيث قبوله رد وحسن صحيح وحسن، ومن حيث رده ينقسم إلى ينقسم الضعيف في الضعيف المردود ينقسم إلى أسباب الرد
السقط والطعن.
السقط إذا كان من مبادئ السند أي من المصنف، مبادئ السند من المصنف، إما احتمالاته عنده ثلاث احتمالات، إما أن يكون من مبادئ السند من المصنف، وإما أن يكون من آخر السند بعد التابع، وإما أن يكون من غير ذلك. فإذا كان من مبادئ السند يسمى معلقا، كأن يقول البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال عمر، أو يقول مالك قال ابن عباس. وإذا كان السقط بعد التابع يسمى مرسلاً، كأن يقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
التابعي
السقط بعد التابع.
بعد التابع.
إذا كان السقط بعد التابع كان يقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا حديث معلق.
لا
معلق.
مرسل. المعلق هو الأول.
ولا
إذا قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك قال ابن عباس، قال البخاري قال ابن عباس،
حديث
معلق الأول. أو الثاني اللي هو إذا كان
اللي بعد التابع كامل إذا مباشرة سد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر معلق.
الت... التابعي إذا أسند الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى معلق،
يسمى مسلم، وبعد التابعي يسمى معلق.
أي نعم، بعد التابعي يسمى وإذا كان الاحتمال الثالث أن يكون في غير ذلك، أن لا يكون، أن يكون في غير ذلك. فإذا كان في غير ذلك معناها إذا لم يكن في أول السند ولا في آخره، أنا في وسط السند، إما أن يكون السقط لاثنين فصاعدا بشكل متتالي، إذا كان السقط لاثنين فصاعدا بشكل متتالي فهذا يسمى معضلا، كأن يقول أسلمت القعنبي أو عن مالك، يقول حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فيسقط يقول القعنبي قال أبو هريرة، يسقط مالك أبي الزناد والأعرج، واضح؟ إذن هذا المعضل، إذن كان رواية البخاري يروي عن فلان عن القعنبي والقعنبي يسقط، ثلاثة رواة متتالية، ثلاث روات متتالية. هذا يسمى معضل، وإلا فهو منقطع، معناها يا سقط منه واحد من وسطه أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة بشكل غير متتالي، يسمى منقطع.
والعضد يشترط فيه التتابع،
العضد يشترط فيه التتابع. وهذا السقط قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا، إذا كان ظاهرا فطريقه
هو إذا كانت ساقطه يعني واحدة من السند، شو سمى الحديث؟
هذا بحسب المكان اللي سقط منه، إذا كان
ليس من أوله ولا من آخره
هذا يسمى منقطع،
منقطع
سواء كانت ساقطه واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة
بشكل غير متتالي.
أي نعم، منقطع. والسقط قد يكون خفيا وقد يكون جليا، إذا كان جليا طريقنا إليه هو اللقي، هو أن نثبت عدم اللقي، أن نطلع على سند الحديث فنتبين أن هذا الرجل لم يلقى هذا، وهذا يحتاج فيه إلى معرفة التاريخ. وإذا كان خفيا فمنه يسمى مدلسا، إذا كان خفيا يسمى مدلس، يسمى الحديث المدلس الذي يروى بلفظ يحتمل اللقية مع عدم اللقية، كان يقول عن أو قال. وكذلك من السقط الخفي المرسل الخفي، الوصل الخفي هو رواية المعاصر عن المعاصر، كان يقول معاصر حدثني فلان وهو يعاصره مع أنه لم يسمع عنه، فيقال له الإخطار الخفي. الطريق السبب الثاني للضعف هو الطعن، والطعن في الراوي ما أن يكون بالحكم عليه أنه كاذب، أو باتهامه بالكذب، أو بالحكم عليه بأنه فاحش الغلط، أو بالحكم عليه بأنه كثير الغفلة، أو بالحكم عليه بأنه فاسق، أو بالحكم عليه بأنه يهم واهم، أو بالحكم عليه بأنه مخالف حديثه، أو بالحكم عليه بأنه مجهول، أو بالحكم عليه بأنه مبتدع، أو بالحكم عليه بأنه سيء الحال، هذه عشرة أسباب هي التي يطعن بها الراوي. فإذا حكم على الراوي بأنه كاذب أو فإنه كاذب فالحديث يسمى موضوعا، أي مستوى هذا درجة من الضعف تسمى موضوع، أما حديث أخر أي المختلى قل مصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان متهما بالكذب أو فاحشة الغلط أو فاحشة الغفلة يسمى يسمى منكر متروكا، مش لا لا، إذا كان متهم بالكذب يسمى متروكا، إذا كان متهم بالكذب يسمى متروكا، إذا كان فاحش الغلط أو شديد الغفلة أو فاسقا حكم عليه بالفسق يسمى حديثه منكر. هذه الأحوال الثلاث، إذا حكمنا عليه بفحش الغلط أو بكاره غفلة أو حكمنا عليه بالفسق فإن حديثه يسمى منكر. وإذا وهم فإن تبين هذا الوهم الطريقي تتبع الطرق وجمعها يسمى حديث هذا الرجل معلل، معلل يسمى معلل. واضح؟ إذا كان الطعن من جهة المخالفة فإما أن تكون المخالفة بتغيير السياق لأنه كان يرويه فلان عن فلان عن فلان فجاء هو فغير السياق فروى عن فلان وهو لم يروي الحديث، اشتبه عليه فلان بفلان فروى عن شخص لم يروي الحديث، غير السياق.
غير السياق متعمد أو غير متعمد؟
غير متعمد.
من الوهم.
في هذه الحالة يسمى مدرج الإسناد، كان بتغيير السياق، كان بتغيير السياق. وإذا كان في المخالفة بإدراج موقوف في مرفوع بحيث ظننا أنه مرفوع كحديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بدين فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال في التقيت حديث قال وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. هذا من كلام عائشة،
من كلام عائشة.
إذا أدرجه لنا الراوي وجعله لنا من الحديث هذا يسمى مدرج المتن.
مدرج المتن.
إذا كانت المخالفة تقديمي والتأخير، تقديمي راوي وتأخيري واحد، هذا يسمى المقلوب. كأنك بدل أن تقول عن أبي الزناد عن العرجي تقول عن العرجي عن أبي الزناد، هذا يسمى المقلوب. وإذا كان تغيير إذا كانت المخالفة بسبب زيادة راو على السند هذا يسمى المزيد في متصل بالسند، يسمى المزيد في متصل بالسند.
مزيد في متصل السالي.
مزيد في متصل السالي. مزيد
في متصل السالي.
متصل السالي معناها أنه زاد راوي في هذا السالي المتصل. مزيد في متصل السالي. وإذا كانت المخالفة بإبدال راوي بآخر مسمى مضطربا يسمى المضطرب، ولكن الإبدال قد يقع إبدال راوي بآخر قد يقع تعمدا امتحانا، قد يمتحن محدد آخر فيبدل له راوي براوي كي يعرف هل هو يعرف هذا المثل. كذلك قد تقلب الأسانيد امتحانا كما فعل أهل العراقي للبخاري. وأما إذا كان التغيير مع بقاء السياق فهذا يسمى مصحف أو محرف، بقاء تغيير ومع بقاء السياق هذا يسمى مصحفا أو محرفا.
كيف يقع التغيير مع بقاء
باقي السياق؟ غير مثلا في اسم كان يسمى مثلا جابر وغير فيه روية حاضر
حاضر
وغير في كلمة غير في كلمة كما صحابه مثلا قول من قال لا إله إلا الله من كان من قال لا إله إلا الله من في المتتبع من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي خالصا من قلبه بعض الرواة رواه صحفها خالصا من قبله قبل أن يقولها الوالد، وبنى عليها بعض الفقهاء حديث قبلي
خالصا من قبله
لكن هي من قلبه
من قلبه فلك تورك الرواية وصحفها
صحفها. ولا يجوز ينبهون المحدثون على أنه لا يجوز أن يروى الحديث بتغيير بالنقص فيه أو بالمرادف كأن يروي مثلا هو يكون حافظا للحديث إذا كان الراوي حافظا للحديث لكن تعمد أن يقطع منه فقرة ويترك الباقي للاستشهاد مثلا، أو تعمد أن يروي ألفاظا منه بمرادفاتها لا بألفاظها أن يرويه بمعناه بمرادفاته هذا لا يجوز إلا للعالم المطلع على ما يحيل المعاني ويثبتها المطلع على حقائق المعاني والمتمكن من اللغة. وإذا خفي الحديث لا بد طبعا من شرح المشكل الغريب وبيان المشكل، هذا واجب على العلماء. إذا كان الحديث يعني فيه خفاء يجب على العلماء أن يبينوا وأن يشرحوا غرائب الحديث وأن يبينوا مشكلات الحديث وأولف فيها لفي بعض العلماء في غريب الحديث غريب الحديث ابن قتيبة. وإذا كان انتهينا إذا من المخالفة، إذا كان الضعف بسبب الجهالة، الجهالة سببها أن يذكر أن يكون للراوي عدة أوصاف فيذكر بأحدها لغرض معين غير مشهور، فيذكر بواحد غير مشهور، يذكر مثلا بوصف غير مشهور يعني لغرض معين وفي هذا
لإزالة مثل هذه الجهالة ألف العلماء ما يسمى بالموضحات، كتب موضحة. وقد يكون سبب الجهالة هو أن الراوي هو أن المروي عنه مقل، أن الراوي مقل جدا ولم وقليلهم يقل الأخبار، يقل جدا يقل الأخبار. وفي مثل هؤلاء الرواة يعني لبيانهم وضبطهم بيان أحوالهم ألف العلماء ما يسمى بالوحدان، أي الناس الذين لم يروا عنهم إلا واحد.
والرواة اللي مر عن شخص واحد
إلا شخص واحد. وأما إذا كان الراوي روى عنه ما إذا كان يعني وقد يكون مثل الجهالة بسبب الإبهام، بسبب أنه أبهم مثل اختصارا. وفي هذا أيضا ألف العلماء لإزالة هذه الإشكال المبهمات. والمبهم طبعا عند العلماء أن روايته ضعيفة ولو أبهم بلفظ التعديل، ولو مثلا قلت رويت عن رجل عدل لا تقبل روايته على الصحيح. أما إذا سمي المروي عنه لكنه لم يروي عنه إلا واحد فيسمى مجهول العين، هو عرف اسمه لكنه لم تعرف حقيقته، لم يعرف شخصه، في هذه الحالة لأنه لم يروي عنه إلا واحد يسمى مجهول العين. فما إذا روى عنه اثنان فما فوق ولم يوثق فيسمى في هذه الحالة مجهول الحال. ومجهول الحال ترادف عند المحدثين المستور، ترادف عند المحدثين المستور. كذلك بالنسبة لي هذا المخالف بالنسبة للبدعة، يعني هذا ما مخالفة هذا الجهالة، إذن هذا الطعن اللي بسبب الجهالة، الطعن اللي بسبب البدعة. البدعة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون بدعة مكفرة وإما أن تكون بدعة غير مكفرة. فإذا كانت بدعة مكفرة فالجمهور أن صاحبها لا تقبل روايته مطلقا، وإذا كانت بدعة مفسقة وليست مكفرة فإن صاحبها تقبل روايته إذا لم يكن داعيا لبدعته. أما إذا كان داعيا لبدعته فلا تقبل روايته. كذلك إذا كان الحديث الذي روى يقوي بدعته ويشهد لها لا تقبل روايته فيه على الصحيح، وتقبل روايته فيما عدا ذلك. أما إذا كان الطعن بسبب سوء الحفظ فإما أن يكون سوء الحفظ ملازما وهذا يسمى بالشاذ على العين، وإما أن يكون سبب الحفظ غير سبب سوء الحفظ غير ملازم بل هو طارئ ويسمى مختلط. ولكن السيء الحفظ عندما يتابع بمتابع معتبر ينجبر ضعفه، ينجبر ضعفه. وكذلك المستور، وكذلك المدلس، وكذلك المستور، هذه الأربع عندما تتابع يجب البضاعة بمتابع معتبر. إذن هذا من حيث الرد على الحديث. إذن هذا
البدعة، الرد بسبب البدعة.
الرد بسبب البدعة. هذه الأسباب التي ذكرنا.
نعم.
هذه الأسباب التي.
الأسباب.
التي ورد من أجلها.
نعم.
يرد من أجلها. ثم أيضا الحديث من حيث العلو والنزول من مسائله العالي والناس. إذا رأينا أن من مسائل المتواتر وأقسام الآحاد ومن المسائل الصحيح وأقسامه ومن المسائل الضعيف وأسبابه وأقسامه ومن المسائل كذلك العالي والناس المسائل الحديث كذلك العالي والناس العالي ومن مسائله كذلك المرفوع والموقوف والمقطوع. فالحديث إذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما بأن قاله أو فعله أو قرره أقره بأن قاله أو فعله أو قرره فيسمى مرفوعا. وإذا رفع إلى الصحابي وقف عليه يعني لم يتجاوزه لم يتجاوز الصحابي كذلك تصريحا أو حكما وكذلك سواء كان حديثا سواء كان قول صحابي أو فعله أو تقريره يسمى موقوفا. وإذا انتهى إلى التابعي فمن دونه تصريحا أو حكما قولا أو فعلا أو تقريرا هو المقطوع يسمى المقطوع.
هو عمل الصحابي وقوله وتقريره يعتبر من يعني من داخل مفصل الحديث
داخل مفصل الحديث لأن الأحاديث منها المرفوعات ومنها الموقوفات ومنها المقطوعات هذا كله يدخل في الحديث المفهوم العام الصلاح العام الإطلاق العام ولكن يختص الموقوف والمرفوع الموقوف والمقطوع باسم الإعلام
الأثر يعطق طبعا لا يشمل المرفوع
الأثر يعطق لا يشمل المرفوع نعم كما أن الحديث إذا أطلق لا يشمل الموقوف والمقطوع لا بد من قيد لا بد من قول حديث موقوف على عمق
الحديث إذا أطلق معنى المرفوع
خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما أن الأثر إذا أطلق خاص بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم والخبر عام في هذا وإذا قلنا كذلك من مسائله العالي والناس فالسند إذا انتهى إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن ينتهي إلى إمام من الأئمة المعتبرين ذو الصفات العلية ومالك الشافعي وحمد والبخاري ونحن فإذا كانت السلسلة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة بالنسبة إلى غيره هذا يسمى علو مطلق وإذا كانت السلسلة بين الراوي وبين أحد الأئمة قصيرة بالنسبة إلى سلسلة أخرى على يسمى الأمور النسبية، والأمور النسبية فيه بعض المصطلحات، فيه الموافقة، وهو أن يروي الراوي، أن يصل الراوي إلى شيخ يصلي فيه من طريق غير طريق، أن يصل راوي معين كسيوطي مثلا إلى شيخ البخاري من طريق غير طريق، والمساواة كذلك إذا وصل إلى شيخ شيخه من طريق غير طريق، سما مساواة إذا وصل إلى بدل إذا وصل إلى شيخ شيخ المصنف أحد المصنفين من طريق غير طريق المصنف يسمى بدل.
وإذا تساوى العدد فالذي يفصل بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العدد الذي يفصل بين مصنف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى مساواة، فقد حصلت مساواة مع هذا. فإذا وصل إلى تلميذ مصنف معين يعني لا ويستوى العدد الذي يصل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تلميذ مصنف معين، مع العدد الذي يصل بين تلميذ مصنف معين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا العدد الذي يصل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصل بين المصنف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذا العدد مع العدد الذي يصل بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا مساواه. وإذا كان العدد الذي يصل بين تلميذ المصنف والراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم يساوي العدد الذي يصل بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهذا
نعم. إذا هذه كان هذه يسمى مصافحة، وهذا العلو طبعا إما أن يكون كما قلنا علوا مطلقا إذا وصلت إذا كان السند يصل للنبي صلى الله عليه وسلم ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم، أما يكون علوا نسبيا إذا انتهى إلى أحد الأئمة، لكن العلو النسبي درجة، مثلا العلو النسبي إذا انتهى إلى أحد من الأئمة يسمى علو نسبي، وإذا انتهى إلى أحد المصنفين المشهورين يسمى علو نسبي، انتهى إلى أحد المصنفين المشهورين الكتب اللي مصنفة وكذلك إذا كانت إذا كان أيضا إذا رويا مثلا عن عن, عن 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 شيخ واحد عن شيخين وكان أحدهما أقدم وفاة فهذا أيضا يسمى علوا كما أنهما إذا رويا عن شيخ وكان أحدهما أقدم رواية سماع علو الصفة.
قدم الرواية بالنسبة للشيخ رضي الله عنه
بالنسبة للتلميذ
بالنسبة للتلميذ.
وكذلك يسمي بعضهم اجتماع وهذه التسمية يعني لا أثر لها من الناحية الاصطلاحية، لا أثر لها من الناحية الواقعية، إنما يقولون إن مثلا اجتماع أوصاف أكمل أوصاف العدالة والضبط والحفظ لشخص معين مثلا سند معين يسمى علو نسبية. لذلك كأن رواية مثلا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السنة جاء بحديث من طريقها وسمى هذا علوا نسبيا لأنه علو في الوصف، لأن هاي السلسلة سلسلة ذهبية.
هو لما سمعنا عنه هو العلو المطلق السلسلة المتصلة
مستقيم ولكن يكون متصل. لكن قلنا إذا انتهى إلى النبي وكان قصيرا، ما بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم قليل بالنسبة إلى راوي آخر.
يقال بالنسبة إلى راوي آخر
هذا يسمى عدو. وإذا كان ما بين